بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كان سبق معنا في المجلس السادس نص نصيحة شيخنا يحيى حفظه الله تعالى بالبعد عن التسجيل، والتي كانت في 16 من شهر شعبان لعام 1447، والتي كانت بعنوان الدليل على إنكار التسجيل، فسبق ذكرها بنصها. والآن إن شاء الله تعالى نذكر ردة فعل عبد الرحمن العدني بعد نصيحة شيخنا حول البعد عن التسجيل. قلنا نحن حريصون على أن نمشي بالتسلسل حتى نعرف الحقيقة جلية دون خفاء، لأن هذا يعتبر تأريخا للفتنة من مهدها، ونحن لا هم لنا كما يعلم الله إلا أن يتضح الحق لمن بحث عنه وطلبه وأراد الوقوف عليه. فأقول وبالله التوفيق، نستطيع أن نقسم ردود فعل عبد الرحمن العدني تجاه نصيحة شيخنا يحيى حفظه الله حول التسجيل إلى قسمين: قسم واجه به الشيخ يحيى حفظه الله بداية الأمر، وقسم تحدث به لبعض خواصه وجلسائه. فأما القسم الذي واجه به الشيخ يحيى في بداية الأمر فهو ما ذكره في جوابه المسمى جواب النصيحة، وفيه يقول، الآن سنذكر جوابه التي أجاب بها الشيخ، لأن الشيخ لما أرسل النصيحة طلب منه الجواب. قال: من عبد الرحمن ابن عمر ابن مرعي العدني إلى أخيه في الله فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى ووفقنا وإياه وسائر إخواننا لما يحب ويرضى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأخبركم بوصول نصيحتكم. ركز معي الآن، هذا الآن كلام عبد الرحمن العدني رحمه الله، يقول: فأخبركم بوصول نصيحتكم، جزاكم الله خيرا وأشكركم على حرصكم على إبلاغ النصيحة. انظر كيف يقيمها، قال: وأشكركم على حرصكم على إبلاغ النصيحة، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه. وأحب أن أخبركم أنني قد أعجبت بهذه الطريقة الهادئة، انظر كيف يصفها، الهادئة التي سلكتموها في هذه النصيحة رجاء الوصول إلى الحق. وقال أيضا: فأنا أكرر شكري لكم على هذه النصيحة بهذه الطريقة التي هي طريق وسبيل أهل العلم الناصحين. سبحان الله، ما أجمله من كلام، لكنه للأسف كان حبرا على ورق. وبعد هذا الجواب حصل غمز ولمز وتكتيل وعدم مبالاة بالنصيحة وغير ذلك من الأمور كما سيأتي ذكرها بالتسلسل إن شاء الله تعالى. قال: وإن كنت أعتب عليكم أمرا، وهو أن النصيحة قرأت على الإخوة في الدرس العام قبل قراءتي لها، فقد استلمتها بعد المغرب ليلة الجمعة الموافق 15 من شهر شعبان لعام 1427، وقرأت على الإخوة في الليلة نفسها بعد المغرب، وأعلنتم أيضا عن عزمكم على نشرها. قلت: هذا العتاب منه مقبول، أنه سماها عتاب. قال: وإن كنت أعتب عليك، أنا قلت من باب الإنصاف: هذا العتاب منه مقبول إن كان كما يقول، يعني إن كان الأمر كما قال هو، يعني أن الشيخ يحيى أرسل بالنصيحة بالعصر وصلت إلى عبد الرحمن قبل المغرب أو بعد المغرب وقرأت من نفس الليلة، فأنا من وجهة نظري أوافقه على هذا العتاب وأنه مقبول. إلا أنني أستبعد جدا أن يرسل الشيخ يحيى بالنصيحة بعد العصر ثم يطلب الجواب ثم يتكلم من نفس الليلة. وقد سألت أنا بنفسي الشيخ يحيى وتواصلت معه فاستبعد هذا جدا. ويؤيد هذا أن الشيخ محمد بن حسين الحجوري يشهد بما يفيد أن الرسالة وصلت إلى عبد الرحمن قبل الوقت الذي ذكره عبد الرحمن، فحصل التباطؤ، فعندها رأى الشيخ المصلحة في قراءتها فحصلت القراءة. ورغم ذلك فلم يكن ذلك مؤثرا على تقييم العدل للنصيحة بما قد سبق ذكره. وإليك شهادة الشيخ محمد الحجوري أبو عبد الرحمن، يقول كما في مختصر البيان صفحة 13: ذهبت إلى عبد الرحمن العدني، ركز على هذه الشهادة، إلى بيته لأخذ ما طلبه منه شيخنا من الجواب على رسالة بعث بها إليه في أول الفتنة في وقت العصر. الآن هذا ذهب إليه في وقت العصر من أجل أن يأخذ الجواب، لا أن يعطيه الرسالة، من أجل أن يأخذ الجواب. فقال لي: ارجع بعد المغرب. من أجل ماذا يرجع؟ ليأخذ الجواب. قال: فرجعت. فقال: ارجع بعد العشاء. فرجعت. فقال: ارجع بعد ساعتين. فرجعت. فقال: ارجع بعد ساعة. فرجعت. قال: ارجع بعد نصف ساعة. قال: فرجعت. انظر، سبحان الله. فقال: ارجع بعد ربع ساعة. كل هذا من حرص الأخ ومن إجلالهم أيضا لعبد الرحمن. قال: فرجعت، وفي أثناء انتظاري رأيت عبد الرحمن الخارفي أحد المتعصبين لعبد الرحمن داخلا خارجا في بيت عبد الرحمن. فقال أي الشيخ محمد: شعرت بأن في المجلس أناسا آخرين ولم يدعني عبد الرحمن للدخول إلى البيت من أجل أن يدخل يجلس مع الجالسين مع ظلمة الليل وخلو الناس، يعني أن كان هناك مجلس شورى، مجلس سري، ويشيرون عليه ويحرضونه على الفتنة ويدفعون به إليها، والله المسلم.
المستعان. ويكفي شؤما وجود عبد الرحمن الخارفي الذي هو متهم بالعمل مع الأمن السياسي، وهذا معروف لدى طلبة العلم من دماج ونحن نعرف ذلك. ثم قال: وعلى كل حال فقد أخبرني حامل النصيحة، هذا الآن تابع لي جواب عبد الرحمن، إلى أنكم ترغبون في الجواب عنها، فلهذا فإني أكتب لكم جوابي عن ذلك، فأقول مستعينا بالله وحده. أولا قولكم فتح باب اللفيف وعدم التميز في الدعوة، ثم ذكر كلام الشيخ في الفقرة الأولى التي قد مضى بتمام، ثم أجاب عنها فقال: فالجواب أن كلنا والله لا يأمن على نفسه الفتنة، والمؤمن لا يزكي نفسه ولا يأمن على نفسه الفتنة، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ثم ذكر كلاما كثيرا حول هذا. سبحان الله، يعني جواب عبد الرحمن في وادي، كلام الشيخ في وادي، الشيخ يبين له مفاسد التسجيل وأن من أضرار التسجيل فتح باب لفيف على الدعوة، فهو يجيبه أن كلنا لا تؤمن عليه الفتنة. يعني ذكرني جوابه هذا مثل المثل المشهور الذي يقولون: سألته من أبوك؟ قال: خالي شعيب. ويسأله عن أبيه من هو؟ فأجابه بخاله. وهذه حيدة عن الجواب وعن قبول النصيحة. تعالوا ننظر جوابه عن بقية الفقرات سنجدها من هذا الجنس. قالوا: أما قولكم حفظكم الله، هذا تسجيل لفيف مع أنه أسس من أول يوم على الأطماع الدنيوية لشراء الأراضي الرخيصة في منطقة تجارية، وقد صرح بعضهم بلسانه أنه إنما يريد أرضية لقصد إيجارها أو التجارة فيها أيضا. بالله عليكم، أليس هذا الكلام كلام الشيخ أحياء هو الواقع؟ الجواب نعم، هذا هو الواقع وهو الحاصل إلى الآن حسا ومعنى. لكن تعالوا ننظر كيف أجاب عبد الرحمن عن هذه الفقرة. قال: أنا الواجب هو إحسان الظن بإخواننا، وأن الحامل لكثير منهم على المسارعة والمسابقة إلى هذه الأراضي هو رغبتهم في الخير وحرصهم على العلم لأنفسهم وأسرهم، مع العلم أن مشروع المركز سيقام خارج مدينة عدن التجارية، ولو كان الغرض هو الوصول إلى الأراضي بأسعار رخيصة لاستطاع الكثير من الشباب الاجتماع وشراء أراضي لهم في مناطق أكثر قربا إلى عدن بأرخص من هذه الأسعار، فعلينا أن نحذر من سوء الظن بإخواننا هؤلاء، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يا سبحان الله، بالله عليكم، هل هذا الآن مناقشة لمحور النزاع؟ أليس ما حذر منه الشيخ هو نفسه ما وقع؟ وقد كان عبد الرحمن في غفلة من ذلك، وقد حاول أن يجيب وأن يدافع عن تلك المفاسد التي ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى، فوقعت كما أخبر به شيخنا حفظه الله تعالى. إذا كان عبد الرحمن نفسه لم يسلم من الوقوع في هذا، فكيف بغيره؟ هتقول الإنسان كيف هذا؟ تعال لننظر ما كتبه بعضهم على بعض. هذا علي الحذيفي كما في شريط انحرافات العدن، تخيل شريط انحرافات العدن وهو صاحبه، يقول: ينتقدون عليه طمعه في الدنيا، فقد لاحظ عليه الإخوة حرصه على بيع الأراضي. من يقصد بهذا؟ يقصد عبد الرحمن. فقد لاحظ عليه الإخوة حرصه على بيع الأراضي في المركز بأثمان باهظة لنفسه لا للمركز، ركز، لنفسه لا للمركز. وقد رد عليه حسام العدني الذي كان يكتب باسم أبو واقد القحطاني، إنها على سبيل الحكاية، في شبكة الوحيين بما فيه إقرار، ولم ينفي ما ذكره علي الحذيفي، يعني ما كذبه بل أجاب بما فيه إقرار، وإنما بين أن علي الحذيفي يعيب على عبد الرحمن بما هو واقع فيه، أي علي الحذيفي نفسه. فقال: علي الحذيفي اشترى أرضية في الفيوش ب100,000، هذا كان أسعارها بداية، بلوك رقم واحد. قال: انتظرت، ويذكر الآن، يقول: انتظرت حتى ارتفعت الأسعار وعرضتها للبيع بمبلغ 3,000,000. انظر الآن، اشتراها ب100,000 ثم انتظر حتى باعها ب3,000,000. أليس هذا هو عين ما تحدث به الشيخ حفظه الله تعالى؟ الجواب بلى، من ينكر هذا؟ قال: فعرض عليك الأخ عبد الخالق العدني أن يشتريها ب2,800,000، يعني فارق على طلبه 200,000، فرفضت وأصريت على 3,000,000. ثم قال: وياسين العدني وزكريا شعيب باعوا ما يملكونه من أرض في الفيوش بمبالغ ضخمة، وهناك سوق اكترونية لبيع عقارات الفيوش، هناك أراضي تباع من 125,000 ريال سعودي، وهناك بيوت عرضت للبيع من 450,000 ريال سعودي، وهلم جرى. قالوا: أما قولكم فإما أن تلجأ للخضوع لبعض الجهات التي تستهدف ذلك لا قدر الله، وإما أن يندفع الإخوان الذي كنا نأمل فيهم النفع المذكور إلى فتح باب التجارة وغيرها من الأعمال والانشغال بذلك عن العلم. الجواب: إنكم لم تذكروا وفقكم الله إلا خيارين أحلاهما مر، مع أنه بقي خيار ثالث. تعالوا نسمع ما هو الخيار الثالث، وهو خيار الصالح الصالحين والصادقين من طلاب علم، هو لزوم تقوى الله والتوكل عليه، فإنهما من أعظم أسباب تسهيل الرزق. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قلت يا سبحان الله، يا ليت عبد الرحمن استفاد من نصح شيخنا الذي وقع ما تخوفه عليه حتى إنا لنراه رأي العين، فقد حصل، وما هو حاصل هو عين ما حذر منه شيخنا حفظه الله تعالى. دفعه عبد الرحمن بأدلة التوكل على الله وأن هذا هو خيار الصالحين، فليت قومي يعلمون. فها هم اليوم يخضعون للجمعيات ويؤسسون لها وينشرون الحسابات البنكية لطلب المساعدات لهم في تحمل بعض التكاليف. فهناك حسابات بنكية باسم توسعة دار الحديث بالفيوش تحت إشراف عبد الله منعي وأنيس المهندس وعمر ابن علي شايف، نشروا منشور بعنوان مشروع عظيم وهو فتح الحسابات لأجل البيارات حق الفيوش. فهناك منشور نشر بشكل واسع ثم تم حذفه من قناتهم وهو محفوظ في بعض القنوات التي نقلت عنهم ونصه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبائي وإخواني سكان دار الحديث بالفيوش، نظرا لما يعاني سكان هذه المنطقة من ضرر كبير على البيوت والناس من مشكلة المجاري، فقد تم التواصل مع شيخنا الفاضل عبد الله بن عمر مرعي وكذلك الشيخ أنيس المهندس وأخذ الإذن من الشيخ عبد الله بفتح حساب لأخذ التبرعات من الناس وتجمع باسم الشيخ عبد الله والشيخ أنيس إلى صرافة القطيبي بالفيوش. فعلى الإخوة المبادرة لفعل الخير والتعاون من الجميع، حيث أن هذا المشروع يكون وفق دراسات ومهندسين مختصين في هذا المجال، والمصلحة تصب لصالح الجميع. وجزاكم الله خيرا وبارك الله في أموالكم وأولادكم. وبسم الله نبدأ. يلا وذكروا الأسماء. قلت أليس هذا هو ما نصح فيه شيخنا الناصح الأمين حفظه الله تعالى قبل وقوعه ثم حصل كما أخبر؟ وهذا يدل على أنه كان فعلا ناصحا لعبد الرحمن ومن معه، ولكنهم للأسف لا يحبون الناصحين. ثم جعل أيضا يرد على بعض الفقرات من جنس الرد الأول، ولولا خشية الإطالة والإملال لا ذكرناها جميعها، ولكن هذه خلاصتها وأهم ما جاء فيها. إلى أن قلت في آخر المبحث قلت: انظر أخي الكريم إلى مطالبة شيخنا يحيى حفظه الله تعالى عبد الرحمن مع النصح المتكرر بأن يكف عن التسجيل ويعتذر لمن قد سجلهم ويرد إليهم ما قد أخذ منهم والتخلص من هذا المأزق الكائد للدعوة. أسألك بالله أيها القارئ المنصف، هل طلب فضيلة الشيخ يحيى وفقه الله هذا طلب معتبر لكونه صاحب المكان والطلاب طلابه وهو موصى إليه بهم؟ أليس من حقه الشرعي أن يحجر على عبد الرحمن من تخطف الطلاب سيما مع ما تقدم من مفاسد وأدلة قد سبق ذكرها؟ فمن هذا العاقل الذي يقول ليس للشيخ يحيى أن ينكر على عبد الرحمن تسجيل الطلاب وفكهم عن شيخهم سيما وهو في الدار نفسه؟ لو أنه خرج وبنى مركزا ومن جاءه من الطلاب استقبلهم لكان الأمر ماشي على الجادة التي سلكها غيره من المشايخ من طلاب الإمام الوادعي في ذلك الوقت. لما أراد بعض الطلاب من أصحاب عبد الرحمن أن يأخذ بعض الطلاب من الفيوش ويخرجهم من الفيوش قامت قيامة عبد الرحمن واعتبرها فتنة عظيمة وهجرهم وأفتى بمقاطعتهم وهجرهم، وحصل ما حصل مع أنها صورة مصغرة جدا لما حصل من عبد الرحمن نفسه في دمان، والله المستعان. وأما ردة الفعل التي كان يخص بها بعض جلسائه فقد دونت بشهادات أصحابها كما في مختصر البيان في صفحة 13، ما قاله للشيخ محمد بن حسين الحجوري لما ذهب ليأخذ منه الجواب النصيحة، وهكذا ما قاله لأحمد الشعيبي، وفي صفحة 15 قال لما ذهب بعض الطلاب العلم وهم الأخ طارق البعداني، الشيخ طارق البعداني، والأخ محمد السوري، والأخ أبو محمد الأردني، ومعهم أيضا الشيخ أبو عبد الإله الصنعاني، لإبلاغ عبد الرحمن نصيحة الشيخ يحيى، احمر وجهه وغضب وقال: إيش هذه الحماقات؟ لعله أقنعكم، لعله أثر فيكم. ثم قال بعد كلام الله: أنا أعتبر نفسي أضعف واحد في هذا المركز، والله سبحانه وتعالى سينصرني. وقد أكد لي هذا الكلام الشيخ محمد الصنعاني أبو عبد الإله في إحدى المجالس أثناء زيارتي لهم إلى أبين، فأخذته منه بسند عام. الخلاصة من النصيحة وجوابها: لقد عشنا معك وقتا طويلا مع النصيحة التي تعتبر أول مكاتبة بين الشيخ يحيى وعبد الرحمن العدني بخصوص الفتنة، وكان حاصل ذلك ما يلي: قام شيخنا يحيى حفظه الله بنصح عام، وذلك لما انتشر خبر التسجيل وسئل عنه، فسجل كلمة بين مغرب وعشاء في رجب عام 1427، وقد فرغت بعنوان النصح الجميل لأصحاب التسجيل وقد سبق بنصه. ثم بلغه أن عبد الرحمن أخذ في نفسه وغضب، فكتب نصيحة لعبد الرحمن العدني بعنوان الدليل على إنكار التسجيل، وفيها وجه الخطاب لعبد الرحمن وكانت مرسلة إليه خاصة، وطلب منه الجواب عنها. فلما أبطأ في الجواب رأى الشيخ من المصلحة قراءة ذلك في الدرس العام، وقد تضمنت نصحا برفق ولين أثنى عليه عبد الرحمن نفسه كما تقدم. ثم أتى الجواب من عبد الرحمن العدني وفيه شكر وثناء على نصيحة الشيخ يحيى، وقد تضمن أيضا جوابا عما ذكره الشيخ يحيى من أدلة على إنكار التسجيل بإجابات بعيدة عن المقصود، ملخصها عدم الانتفاع بالنصيحة وردها مع الشكر عليها من حيث الجملة. ومن خلال النظر في جوابه الذي قد سبق التعليق عليه لم يبالي بطلب الشيخ يحيى منه ونصحه إياه بتوقيف التسجيل، وكانت عدم مبالاته ناتجة إما عن غفلة وعدم بصيرة أو إيعاز واستمرار في مخطط مرسوم أحلاه ممر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فقد كان يسع عبد الرحمن غلق الباب من بداية الأمر والكف وتوقيف التسجيل والاستمرار فيما نصحه به الشيخ في بناء المركز والانتقال إليه كما فعل جميع المشايخ في زمن الإمام الوادع رحمه الله، وبذلك كان سيغلق الملف ويطويه ويفشل مخطط التآمر على الدعوة. هذا إن قلنا أنه لا يد له فيه، وإنما وقع ضحية لأمر دبر على الدعوة وهو لا علم له به. وبهذا القدر نختفي في هذا الجزء، والحمد لله رب العالمين.